وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة 21 من تفسير سورة الأعراف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أو لم يتفكر هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم، يعني بمحمد صلى الله عليه وسلم، من جنة، ليس به من جنون، بل هو رسول الله حقا، دعا إلى حق، وهو نذير مبين، أمره ظاهر لكل من كان له لب أو كان له عقل أو كان له قلب، كما قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. أو كما قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى، أي مجتمعين ومتفرقين، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن تدبرتم وتفكرتم بان لكم بحق أنه رسول الله حقا وصدقا. سبحان الله، يعني يقول قتادة: ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفا فدعا قريشا ينذرهم بين يدي عذاب شديد، يناديهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يحذرهم بأس الله ويحذرهم وقائعه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، لقد بات يصوت حتى أصبح. فاعتبروا نداءه لقومه قبيلة قبيلة أو فخذا فخذا، وتخويفهم بالله عز وجل وإنذارهم بين يدي عذابه اعتبروه ضربا من الجنون، لقد بات يصوت حتى أصبح. فأنزل الله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وما أمر أن ينتصب رجل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتكون دعوته على بصيرة، ثم يتهم من قبل قومه ومن حوله بالجنون أو بالسفه، كما قال قوم هود: إنا لنراك في السفاهة، إنا لنراك في ضلالة، إن بك لجنون. هذا قدر الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون. ثم قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أولا ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا في ملك الله عز وجل وسلطانه وآياته المبثوثة في الأنفس والآفاق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم ينظر هؤلاء المكذبون في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من شيء، فيتدبروا ذلك ويعتبروا ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير له ولا شبيه، ومن فعل من لا ينبغي أن تكون العبادة إلا له وحده، فيؤمنوا به ويصدقوا رسوله وينيبوا إلى طاعته ويخلعوا الأنداد والأوثان والشركاء، ثم يحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت وأن يكون قد اقترب أجلهم فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه وساعتها. يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كما قال تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير القرآن وبعد تخويف محمد صلى الله عليه وسلم لهم به وترهيبهم به؟ إن لم يصدقوا بهذا فبأي حديث بعده يصدقون؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، لو أن كتابا تنزل من عند الله تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا الكتاب هو القرآن الكريم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لكن الشياطين تحوم على أعين بني آدم، تعقد غشاوة عليها لتحجبهم عن التفكر في ملكوت السماوات والأرض. في حديث أبي هريرة إحدى روايات حديث الإسراء والمعراج يقول النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه مقال: فلما انتهينا إلى السماء السابعة نظرت فوقي فإذا أنا برعد وبرق وصواعق، وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. نعم، بطونهم كالبيوت فيها الحيات الثعابين ترى من خارج بطونهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات، برهج ودخان وأصوات. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هؤلاء الشياطين يحومون على أعين بني آدم ألا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، ولولا ذلك لرأوا العجائب. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. لقد سبق تفصيل القول في مثل هذه الآية في لقائنا بالأمس، وقد ذكرنا أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه، لكن جعل أسبابها بيد العباد، والله جل وعلا يضل من شاء عدلا ويهدي من شاء فضلا، وله في هذا كله الحكمة البالغة جل جلاله. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا، نعم قل انظروا ماذا في ملكوت السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة، لقد قيل إنها نزلت في اليهود، وقيل إنها نزلت في قريش، وهذا هو الأظهر والأرجح لأن الآية مكية. وكانوا يسألون عن وقت الساعة تكذيبا لوجودها واستبعادا لوقوعها، كما قال تعالى في عدة مواضع في كتابه الكريم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أو كما قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين أيان مرساها أيان منتهاها متى محطها أيان آخر يوم من أيام الدنيا الذي هو أول وقت الساعة وأول أيامها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو أمر الله تعالى رسوله إذا سئل عن وقت الساعة أن يرد علمها إلى الله جل جلاله وهو وحده الذي يجليها لوقتها يعلم جلية أمرها ويعلم متى تكون على التحديد والتحقيق علم ذلك مما تفرد الله جل وعلا به فهو أحد مفاتيح الغيب الخمس وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وهي المشار إليها في آخر سورة لقمان في قول الله جل جلاله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ثقلت في السماوات والأرض ما معنى ثقلت أي ثقل علمها أو ثقل مجيئها ثقل علمها لا يعلمها إلا الله جل جلاله لا يعلمها أحد من خلق الله قط تفرد الله جل وعلا بعلمها وجعلها مفتاحا من مفاتيح غيبه جل جلاله أي نعم وقيل ثقل مجيئها ما من أحد إلا ويصيبه ضرر من مجيء الساعة إذا جاءت انشقت السماء وانتثرت النجوم وكورت الشمس وسيرت الجبال وكان مما ذكر الله تفصيله في كتابه عز وجل اختار ورجح ابن جرير الطبري قال ثقل علم وقتها لا يعلم وقتها إلا الله وإن كان هذا لا ينافي كما يقول الحافظ ابن كثير ثقل مجيئها ثقل علم وقتها وثقل مجيئها إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لا تأتيكم إلا بغتة لقد قضى الله جل وعلا أن الساعة لا تأتي إلا بغتة يقول قتادة لقد ذكر لنا أن الساعة تهيج بالناس والريل يصلح حوضه والريل يسقي ماشيته والريل يقيم سلعته في السوق ويخفض ميزانه ويرفعه فما يصيب من ذلك شيئا في حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراءها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة والريل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها وعند مسلم لتقوم الساعة والريل يحلب لقحته فما يصل الإناء إلى فيه حتى تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم الساعة والريل يلوط حوضه فما يصدر حتى تقوم لا تأتيكم إلا بغتة لقد رأيت كيف بغتت هؤلاء جميعا الذين أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أصنافهم لكي يفسر لنا ويجسد لنا معنى قوله تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها. ما معنى حفي عنها؟ كأن بينك وبينهم مودة، بينك وبينهم قرابة. قل لنا سر كده، احنا عارفين احنا اصحاب، احنا اقارب. كأنك حفي، يسألونك عنها كأنك حفي، يعني كأنك قريب لهم. احنا بيننا صلة خاصة وبيننا مودة خاصة، فقل لنا سرا فيما بينك وبيننا، متى تقوم الساعة؟ يسألونك كأنك حفي عنها. في هذا المعنى يقول قتادة: لقد قالت قريش لمحمد صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك قرابة، فأسر إلينا متى الساعة. فأنزل الله عز وجل: يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله جل جلاله. وفي تفسير آخر حفي يعني أنت استحفيت السؤال، بذلت مجهود وتعبت لحد ما وصلت إلى علم الساعة، فقل لنا بقى العلم عندك، أنت عملت الهومورك بتاعك، اشتغلت مظبوط لحد ما عرفت متى الساعة. كأنك حفي عنها، استحفيت السؤال حتى علمت وقتها، فأخبرنا به ودلنا عليه. أخبر الله تعالى نبيه أن يقول لهم: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حديث جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، ثم قال: فمتى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسو غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولما جاء ذلك الأعرابي ونادى نبينا صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري، قال: يا محمد، قال: ها أم، رد عليه بنفس مستوى الصوت، فقال: يا محمد، متى الساعة؟ فقال: ويحك، إن الساعة آتية فما أعددت لها. فقال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فما فرح المسلمون بشيء فرحهم بهذا الحديث. المرء مع من أحب. ومن فقه هذا الحديث الذي نستلهمه في حياتنا وفي دعوتنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه، أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيئ له قبل نزوله. يروى أن الحسن بن علي رأى الفرزدق وهو يدفن زوجته، قاله: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال: نعم الزاد ما أعددت، ولكن إياك وأخذ في المحصنات. شاعر سن طويل، غلاط، حجاء، إياك وقذف المحصنات. في الباب حديث ربما يمر بكم تسألون عن مدلوله، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الساعة، متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. إشكال، ما دلالة هذا الحديث؟ ينظر إلى أحدث أصغر إنسان منه ثم يقول: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. يعني مقصود موتهم، يعني أن هذا الجيل ينقرض ويفنى وينتهي، لأن الموت هو القيامة الصورة، إذا مات الميت فقد قامت قيامته. يقول ابن عمر: وإنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم انخرام ذلك القرن. يعني إذا يعيش هذا كل هذا الجيل الذي ترونه لن تروا منه عينا تطرف. وجابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تسألوني عن الساعة، وإنما علمها عند الله، وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. خلال 100 سنة الجيل كله سينتهي تماما، أقسم على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمره الله جل جلاله أن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم شيئا من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. لو أحد يعرف ماذا يكون في مستقبل الأيام والليالي يستكثر من الخيرات ويتقي المضار والسوء والمهالك، لكن الغيب محجوب. ودون الغيب أقفال، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. وكذب المنجمون ولو صدقوا، ومن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر أنه نذير وبشير، فهو نذير من العذاب للكفار والعصاة، وبشير للمؤمنين والطائعين بالجنات العلى. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ الله، أقرأ هذه الآية وأنا أتجول بين المقابر وأتأمل قول الله تعالى: هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ الركز الصوت الخفي. هل تحس منهم من أحد؟ أو تسمع لهم ركزا؟ لا والله يا ربي، لا نحس منهم من أحد ولا نسمع لهم ركزا. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. ثم قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية فيها في فهمها إشكال عند بعض الناس، أرجو أن نتدبرها وأن نتريث حتى نحسن فهمها ونضع الآية في مواضعها بإذن الله. الله جل وعلا ينبه في صدر هذه الآية أنه خلق الناس جميعا من آدم، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله جل وعلا خلق الناس من نفس واحدة وخلق منها زوجها، لقد خلق من آدم زوجته حواء، ثم انتشر الناس منها وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وجعل منها زوجها ليسكن إليها ليألفها ويسكن بها فلا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين لا ألفة بين روحين أعظم مما بين الزوجين وهذا من بديع آيات الله جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تأمل الله جل وعلا جعل هذه الآية بين آيتين كونيتين آية كونية قبلها وآية كونية بعدها ومن آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وبعدها ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فإن الله جل وعلا عندما خلق لنا من أنفسنا أزواجا وجعل بيننا وبينهم مودة ورحمة هذا من أعظم آيات الله جل وعلا ومن بديع لطفه وصنعه بخلقه جل جلاله. فلا ألفة بين روحين أعظم مما يكون بين الزوجين. ولهذا ذكر الله جل جلاله أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. طيب امشي معي واحدة واحدة في الآية. فلما تغشاها يعني لما وطئها حملت حملا خفيفا وفي مبادئ الحمل لا تشعر المرأة بمعاناة. وأطوار الخلق كما تعلمون النطفة العلقة المضغة إلى آخر الأطوار التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه فمرت به أي استمرت بحمله استخفته ثم استبان حملها هي في يعني في البداية شكت وفي حمل ولا ما فيش كشأن كل النساء في بدايات أمرهن وعلاقاتهن بأزواجهن فلما أثقلت تبين لها أنها حامل وكبر الولد في بطنها دعوا الله ربهما وانتبه لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا أي أباء يخافون التشوه يعني على أولادهم وهذا هاجس عند معظم الأباء يا ترى الولد هيعدي سليم ولا هيصيبه التشوه خلقي كالذي يصيب كثيرا من الناس نعم وقيل لئن آتيتنا غلاما لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وهنا يدق القول ونحتاج إلى مزيد من التأمل والتدبر لأنه قد وردت الروايات منقولة عن الإسرائيليات أن المعنية آدم وحواء وأن الشيطان زينهما أن يسمياه عبد الحرث أو يعني عبد الحارث أن يعبداه له من دون الله عز وجل وخوفهما أنا الذي أخرجتكم من الجنة أنا اللي عملت وسويت 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 وإن لم تطيعاني سأفعل كيد وكيد 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 وأنهما بعد مقاومة مرة ثم مرة ثم مرة بالضعف البشري استسلما وسمياه كما قال. يروى في هذا حديث لم يصح رفعه معلول بكثير من العلل عن سمرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد الحارث وكان هذا من وحي الشيطان وأمره وأن هذا الحديث معلول من عدة أوجه في الباب أيضا يعني جملة أخرى أن الشيطان قال لهما هل تدريان ما يولد لكما؟ هل تدريان ما يكون أبهيمة أم لا؟ وزين لهما الباطل لكي يعبداه لغير الله ولكي يطيعاه فيما زين لهما من دون الله. والصواب أيها الأحبة أن ليس الحديث عن آدم وحواء، إنما الحديث عما كان في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. يقول الحسن البصري، هذا رجحه الحافظ ابن كثير وانتصر له وقواه، نعم، قال الحسن: عنا بها ذرية آدم ومن أشرك منهم بعده، جعل له شركاء فيما آتاهما. كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. والحسن البصري يقول: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه الآية، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غيره، لا سيما مع تقواه لله وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي. ويحتمل الصحابي اللي نقلوا هذا أنهم تلقوه من أهل الكتاب. طب مواريث أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نقبله إذا شهد القرآن بصحته، إذا شهد ديننا بصحته، وقسم نرده إذا شهد ديننا ببطلانه، وقسم نتوقف فيه إذا توقف فيه ديننا فنحدث به على سبيل الاعتبار، لكننا لا ننتحله معتقدا، لا نتقلده دينا. لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لكي لا نكذب بحق أو نصدق بباطل. طب يا ترى هذا الحديث المنقول أو هذا الأثر المروي من أي نوع؟ الظاهر أنه من النوع الذي ينبغي أن يرد ويكذب. لماذا؟ لأن آدم نبي كريم من أنبياء الله، والأنبياء معصومون من الشرك، فلا يمكن أن يكون المراد أن آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن آدم نبي كريم من أنبياء الله. لقد سئل نبينا عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم، نبي مكلم. فهو أول نبي، والصواب أن أول رسول نوح عليه السلام. لقد جاء في الحديث، في حديث الشفاعة، أن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون: أنت أول رسول بعثه الله إلى الأرض. فلا يسوغ أن نتصور أن نبي من أنبياء الله أشرك بالله عز وجل وهو في نبوته. بل اسمعوا هذه جميلة، البغوي رحمه الله يقول: وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي، يعني لم يشركوا ولم يكفروا حتى قبل النبوة، لم يتلوثوا بشرك قط. واستدل الإمام أحمد على ذلك في حق نبينا صلى الله عليه وسلم بحديث العرباض بن سارية: إني عبد الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، أي منطرح ملقى على الأرض. إني عبد الله لخاتم النبيين، وإن آدم عليه السلام لمنجدل في طينته. يقول الحافظ ابن حجر: استدل الإمام أحمد بهذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك على من زعم غير ذلك، بل قال: يستدل بهذا الحديث على أنه، اسم هذه، على أنه قد ولد نبيا، وأن نبوته قد وجبت له من حين أخذ الميثاق منه وله حين استخرج من صلب آدم، فكان نبيا من حينئذ. لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة، ولا يمنع هذا من كونه نبيا قبل خروجه كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل. فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته، وإن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت. المقصود بهذا كله أيا كانت هذه القضية خلافية، لكن أيا كان المقصود تعظيم جناب الأنبياء والمرسلين وتوقيرهم، ولا يمكن أن ينسب إلى النبي أنه أشرك في حياته قط، لا قبل بعثته ولا بعدها. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ كنت أتمنى أن أستطرد في تفسير هذه الآية، لكن الوقت قد دهمنا، فنتوقف عند هذه الآية، نستكمل غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم، حتى نلتقي في محاضرة الغد. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.